الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أوقاتكم بكل خير وسراحة، وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، حياكم
الله. الله يحيي الشيخ عبد الله وحييك وحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
بارك الله فيك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف برنامج المتين تظهر أمامكم انتباعا الآن. أخونا خالد بن حسن سأل سؤال والحقيقة هو مهم جدا فيما يتعلق بحدود طاعة الوالدين. طبعا نحن معروف أنها مشروطة بطاعة الله عز وجل، وأن طاعة المخلوق هي معصية الخالق، لكن فيما يتعلق بأمور الدنيا أحيانا الوالدان مثلا يطلبان من الابن شيء هو لا يريده، أو يكون فوق طاقته، أو يكون أحيانا فيه مضرة عليه، هل يجب عليه أن يطيعهم أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن طاعة المخلوق يجب أن تقيد ما لم يكن هناك معصية، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق مع هذا لو أمر بمعصية لا يطاع، وهو النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لن يأمر بمعصية. ولهذا قال الله عز وجل في بيعة النساء ولا يعصينك في معروف، وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لن يأمر بمعروف، لكن أراد الله عز وجل أن يبين أن المخالفة والمعصية لا يطاع من أمر بها، لأن الله عز وجل حقه مقدم على حق غيره. الوالدان حقهما عظيم، والطاعة إنما هي في المعروف، لكن ينبغي أن تقيد هذه الطاعة أولا بمسألة ما يتعلق بأمور الدنيا ألا يضر بالإبن في تضييعه.
طيب اسمح لي شيخ، مدام ندخل في تقييدها ناخذ صوت من عندنا أخرى. أم محمد من تونس، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، كيف الله محمد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال للشيخ رب محمد.
تفضلي يا محمد، تفضلي سؤالك.
السؤال الأول، هل المرأة تصلي جانب الصلاة الجهرية؟ هل يجب أن تصلي جانب الصلاة الجهرية؟
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني أريد أن توضحوني بارك الله فيكم، كيف كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحصل بين كل ركعتين في الصلاة التي قبل صلاة العصر بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين؟
طيب
أريد أن أعرف كيف، ماذا يقول، كيف يصليها؟
طيب السؤال الثالث،
عندما أفتح عيني يبقى أثره خارج العين، هل أزيله قبل أن أتوضأ؟
طيب السؤال الرابع،
قرأت في كتاب جد الميعاد لابن القيم الجوزية أذكار الصباح والمساء، وجدت بعض أذكار ضعيفة ضعفها الشيخ الألباني، هل أتركها وهي موجودة في أصل المسلم؟
طيب السؤال الخامس،
بعدما أصلي سنة الراتبة للظهر هل أصلي مباشرة سنة الظهر مباشرة؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أم محمد. أمينة من المغرب، تفضل يا أمينة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. عندي سؤال، جزاكم الله.
تفضلي تفضلي.
تحاورت مع شخص حول أخذ مال من مقر عمل دون أن يشعر صاحب العمل، وقد أخذ أشياء ونستعمل أشياء من محل العمل، وقلت له أولا يلزم التوبة، ثانيا يلزم رد المبالغ إلى صاحبها، وإن خجلنا ولو بالصدقة باسم صاحب العمل. فقال لي إن الإسلام يجب ما قبله، واستدل بالحديث الذي يخص الشخص الذي قتل 99 نفسا وتاب الله عليه. وشكرا.
طيب اسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. محمد من السعودية، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله محمد.
مساء الخير عليك وعليك.
أهلا وسهلا، مساء النور.
أنا طول عمر عملت العادة السرية العام الماضي في رمضان، في نهاية رمضان العدد خمس مرات في خمس أيام.
طيب.
وعوضتها بعد رمضان بخمس أيام صيام للإحاطة.
يعني أنت قضيت هذه الأيام.
إيه نعم. إيه نعم.
طيب. ما هو سؤال؟
صيام فقط. فهل هذا صحيح ولا؟
طيب. اسمع الجواب. عندك سؤال آخر؟
شكرا.
حياك الله يا محمد. وفاء من المغرب تفضل يا وفاء. يا وفاء.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. تفضل يا أختي.
لدي سؤال حول النعوذتين أم البقرة. من الأفضل بالنسبة للشكل من العين؟ هل النعوذتان أم البقرة؟
في ماذا؟
ها؟
يعني أفضل في إيش؟
أفضل يعني أفضل وأيسر للحفظ من العين يعني وال.
طيب. عندك سؤال آخر يا وفاء؟
لا لا شكرا شكرا.
حياك الله يا أبو خالد من تركستان تفضل يا أبا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام حياك الله يا خالد. يا أبا خالد.
أشكركم.
يا مرحبا حياك الله.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
السؤال الأول النية يعني مثلا أصلي أقول نويت أصلي صلاة مثلا الظهر.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني في المسجد من خلص الصلاة أيدي شخص يقول تقبل الله تقبل الله يعني جاء تقبل الله.
طيب اسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا أبا خالد.
شكرا.
حياك الله. طيب اخر سؤال ام فرح من العراق تفضل يا ام فرح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام حياك الله اختي تفضلي.
عندي سؤالين.
السؤال الاول
هل يجوز العيد ميلاد؟
طيب السؤال الثاني
حمام مشترك هو والتواليت هل يصير الوضوء فيه؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أم فرح. طيب محمد بن السعودية تفضل يا محمد. يا محمد طيب أم محمد بن تون عفوا نحن دخلنا في السؤال الأول ما يتعلق بضوابط الطاعة
فهذه الضوابط أولا أن تكون الطاعة في غير معصية. إذا كان معصية فلا يجوز أن يطيع والديه، ولهذا قال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الأمر الثاني ألا يكون هناك ضرر على الأبناء أو البنات، وهذا ما يتعلق بمثل ما ذكرت في السؤال أمور الدنيا، مثل قد يكون له مرتب وهذا المرتب لا يفضل منه شيء للنفق على أولاده وعلى أجرة بيته وعلى، فحينئذ لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا إذا احتاج حاجة، بمعنى النفقة يلزمه أن ينفق على والديه مثل ما ينفق على أولاده وزوجته، لكن هي بالترتيب يبدأ بالزوجة ثم بالأبناء ثم بالمملوك لو كان هناك مملوك، بل يبدأ به مع الزوجة ثم أيضا الوالد والوالدة. إذا كان هناك فضل مال وطلب منه شيئا من غير أن يضره فينبغي ألا يتأخر، أما إذا كان هناك ضرر أو أخذ مال لإعطائه شخص آخر، بعض الآباء أو الأمهات يأخذون من أحد الأبناء مالا ويأخذون هذا المال ويعطونه أخاه أو أخته، هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف. لكن إذا فضل المال وزاد المال وهما في حاجة فلا ينبغي أن يقتل على والديه، ولا ينبغي أيضا أن يحمل فوق طاقته، هذا لا بد منه. على هذا إذا صار المال عنده زائدا عن الواجبات التي عليه واحتاج إليه فلا ينبغي أن يقصر مع والديه، وهذا يدخل تحت الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، لكن لا ضرر ولا ضرار.
محمد بن تونس تقول هل ما يجوز للمرأة أن تقرأ يعني القرآن في الصلاة الجهرية برفع صوت؟
نعم هذه السنة، الصلاة الجهرية يجهر فيها بالقراءة سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا هو الأصل. ما لم يكن هناك أحد من الأجانب يستمع إليه فحينئذ تخفض صوتها. فالسنة هو رفع الصوت في الصلاة الجهرية والإسراف في الصلاة السرية، هذا عام للذكور والإناث للأفراد والجماعات.
السؤال الثاني تقول هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفصل بين الركعتين في اللتين قبل العصر؟
نعم.
هل كان يفصل بينهم بالصلاة أو السلام على الملائكة المقربين وكذا؟
هو بالنسبة لصلاة أربع ركعات قبل العصر هي ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام، أما من قوله رحم الله امرأ ففيه ضعف الحديث، لكن من فعله أيضا ثبت عليه الصلاة والسلام، وهذا يشد من هذا الحديث، يعني الحديث الذي بقوله يعني يقويه ما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. والأصل في الصلاة أن تكون ثنائية، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، يعني يفصل بين كل ركعتين بالسلام، يعني يسلم ثم يأتي، هذا هو الأصل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن عمر في قيام الليل صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأفضل. وأما زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فزيادة والنهار شاذة عند المحدثين، ولهذا إن وصل الأربع فلا بأس وإن فصلها فهذا هو الأفضل.
سؤالها الثالث هل الكحل يمنع الوضوء؟
لا، الكحل يتعلق بالعين، ومعلوم أن غسل الوجه ووصول الماء إلى وصول الشعر هذا يكفي، وعلى هذا الكحل لا يمنع من وصول الماء ولا يؤثر في الوضوء.
سؤالها الرابع تقول بعض أذكار المساء ضعيف، لأنه منكم يكون في كتب معروفة مثل زاد المعاد وغيرها، هل تقولها أم لا؟
هو بالنسبة مسألة التصحيح والتضعيف العلماء لهم اجتهادات، فقد تجد حديثا يضعفه المتقدم فيأتي المعاصر ويصححه أو العكس، فحينئذ إذا أخذ بمن يظن أن ذمته تبرأ أو علم بفضله وورعه، لو أخذ مثل ما في زاد المعاد أو أخذ بما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله أو ما ذكره الشيخ الألباني أو ما ذكره النووي رحمه الله، فالأمر فيه سعة، وخاصة أن هذه الأذكار أصولها صحيحة وفيها فضائل، وهم يتساهلون في الأحاديث التي ليس عليها أحكام، فالأمر فيه سعة. لكن لا شك أن الإنسان إذا أخذ بالأحاديث الصحيحة الثابتة التي مقطوع بصحتها هذا أفضل وأحسن، وفي الصحيح غني عن الضعيف.
أمينة من المغرب تقول أنها تحاورت مع عدد أشخاص فيما يتعلق بمال أخذ من صاحب العمل، من صاحب الشركة وغير ذلك بدون علمه. هو يقول هذا الشخص الذي أخذ هذا المال يحتج بأنه لا يحتاج إلى إعادته، يقول لأن الإسلام يجب ما قبله، ويعني وأن الإنسان إذا تابع تطلع عليه، فذكر قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. السؤال الآن على هذه، هل الإنسان يعني ملزم إلزاما بأن يعيد ما أخذه من هذا الشخص إليه مباشرة، أم أن التوبة توبة تكفي؟
نعم، هو بالنسبة للتوبة إن كانت في حقوق الرب عز وجل فشروطها معروفة: الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم على أن لا يعود، وأيضا أن تكون في وقت التوبة، يعني قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس مغربها. أما إذا كان الحق للآدميين فهذا مبني على المشاحة، وهذا ديوان لا يترك منه شيء كما ذكر أهل العلم، وعلى هذا لا بد أن يرد الحق إلى أهله، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فلا بد أن يتحلل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم. ولهذا من ذكر عليه الصلاة والسلام المفلس، قال تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس عند الناس، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسناته، ذكر الحديث وضرب هذا وأخذ مالا هذا، ولهذا فليتحلل منه اليوم. فينبغي إذا كان شتمه في عرضه أن يتحلل، إن كان أخذ ماله فليرد هذا المال أو يعفو عنه صاحب المال، لأن هذا الحق مبني على المشاحة. أما بالنسبة لمن قتل 99 نفسا فهذا الرجل لما تاب، أولا هذا في شرع من قبلنا، وما كان في شرع من قبلنا ليس لنا أن نأخذ به إذا كان في شرعنا ما يخالفه، وإلا فإن الصحيح أن شرع من قبلنا هو شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يمنع ذلك. وعلى هذا فإن الإنسان إذا تاب وقد أراق دما أو أخذ مالا فعليه أن يتحلل من أصحاب هذا الدم أو هذا المال وأن يرده إليهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن لم يستطع الرجوع إليه ولم يتوصل إليه، يمكن قد يكون غاب عنه، يمكن فارق البلد، يمكن، فحينئذ عليه أن يتصدق بهذا المال بنية صاحبه.
كلمة في أن الإسلام يجب ما قبله،
صحيح
هل هذه
الاستشهادة؟ لا، يجب ما قبله. أما حقوق الناس، مثل لو إنسان أسلم الآن وعليه حقوق الناس، يعني هو كافر وعنده ديون للناس وشراء منهم ثم تاب إلى الله عز وجل، يعني دخل في الإسلام، هل نقول أن الديون التي في ذمته لا تؤدى إلى الناس؟ ليس بصحيح، هذه حقوق الناس لا بد من ردها، لكن بينه ما بينه وبين الله عز وجل هذا انتهى.
محمد من السعودية يقول يعني من ارتكب أو من فعل مفطرا مسلما الصيام،
نعم،
مثل عبد السرية وغيرها، فهل يكفي فقط قضاء هذا اليوم أم على شيء آخر؟
نعم، هو عليه أولا التوبة إلى الله عز وجل، لأن إفساد يوم من رمضان بغير عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، ليس الأمر بصغيرة، كبيرة من كبائر الذنوب، بل إن بعض العلماء يرى أن من أفطر يوم بغير عذر لزمته الكفارة المغلظة، ويجعل كفارة المغلظة ويعتق رقبة عن كل يوم، إن لم يجد صام شهرين متتابعين، إن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. بعض أهل العلم يقول إن هذا لمن هتك ستر الشهر بدون عذر، وإن كان الأشهر والأرجح والذي يرتى به أن هذا خاص بإفساد نهار رمضان بالجماع، لكن على كل حال هذا الشخص عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها بغير عذر، وليس عليه شيء آخر.
وفاء من المغرب تسأل تقول فيما يتعلق بالمعوذتان وبالمعوذتين وسورة البقرة، ما الأولى منهما أو شيء من ما الأفضل منهما؟ الشيء الثاني ما الأولى بالاهتمام مثلا بالحفظ والقراءة والآخرين؟
نعم، هو بالنسبة لسورة البقرة هي من أعظم السور، وفيها آية هي أفضل وأعظم آية في كتاب الله عز وجل، وذكر عليه الصلاة والسلام أن القرآن يأتي يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران مما يدل على فضلها، وقال اقرأوا سورة البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة وإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فلا شك أن سورة البقرة من أعظم السور، بل إن أصول الدين وأركان الإسلام وما يتعلق بالمعاملات والنكاح وإلى غير ذلك أصوله موجودة في سورة البقرة، فهي سورة عظيمة، بل كان الصحابة رضي الله عنهم إذا حفظوا سورة البقرة وآل عمران جل في أعين الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. وأما ما يتعلق بالمعوذتين فأيضا هما سورتان عظيمتان، ما تعوذ متعوذ بمثلهما من جهة العين ومن جهة السحر، ولهذا الإنسان عليه أن يعتني بهذا وهذا، يعتني بسورة البقرة ويعتني. أما المفاضلة فكل سورة لها فضل من وجه، وعلى الإنسان أن يحرص على أن يبدأ بما يستطيع من حفظه المعوذتين، أعتقد أنها يسيرة على كل أحد، وهي أيضا من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء وعند النوم، فينبغي العناية بها أيضا.
رشيد مكبار تفضل.
السلام عليكم ورحمة
السلام. عليكم السلام. رشيد
بارك الله فيك، لدي أربعة أسئلة بارك الله فيك.
تفضل. سؤال أول،
هل يجوز الصلاة وراء إمام بينه وبين الناس خصومة؟ هل يصلون وراءه أم يتركون صلاة الجماعة لأنه دائما هو في المسجد؟
طيب، السؤال الثاني،
هل هناك دعاء خاص بدخول شهر رمضان؟
هل
كأن يقول الإنسان مثلا اللهم بلغنا رمضان وسلمنا رمضان كذا وكذا، هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح؟
طيب، السؤال الثالث،
وبالنسبة للسؤال الثالث لدعاء صلاة الاستخارة، هل يجوز إعادتها أكثر من مرة؟ صلاة الاستخارة على أمر واحد.
طيب،
أمر واحد، هل يجوز أن
أعيد
صلاة الاستخارة
على سؤال الرابع.
سؤال الرابع، إذا أخرجك شخص مثلا مالا ثم رأت عليه شهور واتصلت به هاتفيا قبل أن ينهلني بعد الوقت، فقال لي سامحتك في هذا المال، فإن أهدى يعني تبرأ به الذمة ويسقط الدين علي، أم علي أن أتصل به مثلا وأؤدي له مالا، وهو قال هذا بدون إكراه وبدون أي بس.
يعني هو يعني سؤالك ما الآن ما هو واضح بالنسبة لي، يعني هو قال سامحتك
من أعطتك إياه وأقرضني مالا وأمرت عليه شهور.
لا لحظة يا رشيد الله يرضى عليك، أنت أقرضته أعارته شيء أو أقرضته شيء؟
لا هو الذي
أعطاني
مالا، هو الذي أنا لم
أعطيه
أي شيء.
طيب هو أعطاك مالا
وأنا
أنا أن يقول هذا أرده إليه. طيب بعد فترة
اتصلت بهاتفي وقلت له المال الذي أعطيتني إياه أرجو منك أن تكون لنا بعض الأيام أرد إليك أو بعض الشهور لأنه غير موجود عندي.
ثم هو قال سامحتك.
سامحتك وقال هذه بدون إكراه.
شكرا يا رشيد، شكرا. إيناس من الجزائر تفضلي. يا إيناس، معنا إيناس. طيب أم عبد الله من السعودية، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أختي.
إيه لو سمحت، أنا يعني أنا مصرية وجالي زيارة من زوجي إن أنا أجي هنا في السعودية، وأنا في مصر نويت إن أنا إن شاء الله طول الفترة دي أعمل عمرة على قد ما أقدر يعني. قال إن لازم يكون في ميقات ولا أحسن من جدة، إحنا أساسا مقيمين في جدة.
أنتم في جدة الآن؟
أيوه.
طيب يعني سؤالك هل تحن من جدة؟ لكن لما جئت من مصر ما كان عندك نية محددة، ولكن نية عامة يعني.
النية إن أنا هعمل عمرة كتير، مش مرة واحدة بس يعني كتير.
طيب سؤال آخر يا عبد الله.
لا شكرا.
حياك الله. مريم من السودان، تفضلي يا مريم.
السلام عليكم يا
شيخ. وعليكم السلام، تفضلي يا
أختي. أنا بسأل أمي والدتي ربنا يرحمها وتوفي عندها 10 سنوات. كانت زولة كويسة ومشهود لها بالحاجات الكويسة وكل شيء. لما توفت الحمد لله رب العالمين كانت راضية عنها وما في حاجة. في السنة الماضية اتقدم لي أنا خطيب للزواج، كان زول كويس ودينه وأخلاقه وحاجاته كويسة يعني. فقبل ما ندي المؤامرة جاتني واحدة من الحي يعني، هي كانت من صحباتي من بعيد كده، هو قالت لنا هي شافتها في المنام، رأتها في رؤية يعني. وكانت بتقول لها انه انا ما مفروض اتزوج من الزول ده وانه هو كويس وكده. فما بعرف يعني الزول ياخذ بحاجات الميت دي ولا لا.
وانت رفضتي الان ولا لا؟
انا رفضت خوف من الفكره، لكن هاي تعرف راي الدين شنو في الموضوع
يعني ما زال الخاطب يعني موجود ولا خلاص انتهى الموضوع؟
لا هو موجود، ما زال موجود وما زال مفر. وانا يعني ايوه.
طيب يا مريم تسمعي تجي الشيخ ان شاء الله، خلي تتابع تلعي معنا. طيب السؤال ابو خالد من الامارات، تفضل يا ابو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا اخي الكريم.
شيخ ابو عمر كيف حالك؟
يا اهلا وسهلا، حياك الله ابو خالد.
شيخ علي كيف حالك؟
الله يحييك بارك الله فيك.
نحبكم في الله.
الله يحييك الله
يحييك. تفضل.
عندي 3 أسئلة حفظكم الله.
طيب تفضل، رجال الوقت بس يسلم.
السؤال الاول، هل من السنة المشي في المقابر بدون حذاء؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بعض الأحيان أتناول بعض الأكل ثم أذهب إلى الصلاة، ففي الصلاة يعني تعلق بعض البقايا من الطعام فأبتلعها في الصلاة، فهل هذا جائز أم لا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثالث، كيف نجمع بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.
طيب بسم الجواب إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
نواصل الأسئلة. أبو خالد من باكستان يقول النية هل تلفظ بها؟ من يقول إن نويت أن أصلي الظهر؟
لا، بالنسبة للنية محلها القلب، والتلفظ بها لم يثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأعلام، وإنما هذه أمور حدثت لبعض أتباع المذاهب وليس عليها دليل ثابت، ولهذا لا يجوز التلفظ بالنية ولا بالمنوي أيضا إلا ما دل الدليل عليه، مثل الحج والعمرة إذا أراد النسك يقول اللهم لبيك عمرة، مثلا إذا أراد العمرة، إذا أراد حجا يقول اللهم لبيك حجا، هذا تلفظ بالمنوي وليس بالنية. هو ما يقول اللهم إني نويت حجا، هذه النية، لكن يقول اللهم لبيك حجا كما فعل عليه الصلاة والسلام، وكذلك عند ذبح الأضحية اللهم عن محمد وعن آل محمد وهكذا. فما ورد النص بالتلفظ بالمنوي، وحتى لو سميناها تلفظ بالنية الأمر سهل، نقتصر على الدليل، أما غيره لم يثبت أبدا أنه تلفظ بذلك عليه الصلاة والسلام، بل إن التلفظ بالنية داخل في المحدثات والبدع، ولهذا ينبغي للإنسان أن يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام والعبر بما في القلب. ولهذا أقول لأخي لو أنه أراد أن يصلي الظهر فقال نويت أن أصلي 4 ركعات العصر، غلط، صار عنده غلط، فقال العصر بدل الظهر، فلو استفتى لقيل له من يقول بالنية، لقال له العبرة ما في قلبك، إذا العبرة ما في القلب وليست في هذه الألفاظ، فهذه الألفاظ ليس عليها دليل، ولو بحثوا في السنة وفي أقوال الصحابة لن يجدوا دليلا يدل على ذلك.
بقي معنا ما قال من دقائق ونسل كثيرة في الدنيا. أبو خالد قال أنه بتعود الناس بعد الصلاة أن يسلم بعضهم على بعض ويقول تقبل الله، ما الحكم؟
ليس من السنة أن كل ما انتهوا من الصلاة سلم بعضهم على بعض وقالوا تقبل الله، هذه من الأمور المحدثة.
نعم. فرح من العراق سألت عن حكم عيد الميلاد.
عيد الميلاد أيضا من الأشياء المحرمة لأنها وفدت علينا من الأعداء وليس لها أصل في الإسلام، وخاصة أن هذه الأعياد تتكرر فهي تشبه الأعياد التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام، ولهذا لو لم يكن فيها إلا التشبه لكفى.
مفرح أنا سألت عن دورات المياه جلكم الله التي هي مشتركة بين الاغتسال وبين قضاء الحاجة، تقول هل يجوز الوضوء في
لا لا بس إذا توضأت في هذه الأماكن فلا بس.
رشيد من إسبانيا سأل يقول عن الصلاة خلف إمام بينه وبين جماعته خصومة، بينه وبين الناس خصومة، ما حكمها؟
إذا كانت خصومة دنيوية فلا بس إن شاء الله، أما إذا كان في دينه فلا يجوز أن يصلي بالناس إذا كانوا يكرهونه من أجل دينه، ومثل هذا ينبغي أن يخاطب الوزارة التي عندهم حتى يستبدأ إذا كان عليه شيء في دينه، أما إذا كان أمور خصومات دنيوية فالصلاة صحيحة ولا ينبغي أن تترك الصلاة خلفه وتترك الجماعة من أجل هذه الخصومة.
السؤال الثاني، هل هناك دعاء خاص لدخول شهر رمضان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لم يثبت شيء صحيح أنه كان يقول إذا أقبل رمضان عليه الصلاة والسلام،
لكن
هذا عام.
يقول تكرار صلاة الاستخارة أكثر من مرة في أمر واحد.
نعم. بعض أهل العلم يرى أنه يصلي الاستخارة مرة واحدة ويقدم على العمل الذي استخار، فإن الله عز وجل أخارك في هذا الأمر وقدر لك هذا الأمر أنه خير لك تتيسرك الأمور وتزول العقبات، إذا لم يكن في مصلحتك ستجد العقبات أمامك. وبعض أهل العلم يقول لا بد أن يجد في نفسه راحة، وإذا لم يظهر لا بأس أن يكرر حتى تطمئن نفسه إلى شيء، والأمر إن شاء الله في ساعة، إذا لم يظهر له شيء وأعاد فلا بأس.
السؤال الرابع يقول هو اقترب من مالا من أحد الأشخاص إلى أجل وحل هذا الأجل ثم طلب منه أن يؤجله مرة أخرى، هذا الشخص قال سامحتك على هذا المبلغ، هذا كافي لإبراء المثل؟
نعم، إذا سامحه صاحب المال فهو صاحب الحق، وإذا أبرأه بريئة الذمة وجزاه الله خير.
نعم. أم عبد الله هي في كانت تعيش في مصر وقدمت إلى جدة لتعيش فيها مع زوجها، وكان في نيتها أنها ستعتمر كثيرا، لكن لم تحدد عمرها معينة.
إذا كان قد أتت للسكنة في جدة مع زوجها ولكن هي في نيتها إذا جاءت المملكة ستعتمر، فإنها إذا نوت العمرة وتيسرت لها العمرة تحرم من
جدة. أما إذا كان جاءت من مصر قاصدة العمرة فلا بد أن تعتمر أن تحرم من ميقات أهل مصر اللي هو ينبع.
نعم. أختنا مريم تقدمنا لخطبتها ورجل تقول أنه رجل صاحب خلق ودين، لكن هناك امرأة في نفس الحي جاءتها وقالت رأيت والدك في المنام وتطلب أنها ترفض هذا الخاطب.
نعم. هو بالنسبة إذا كان الرجل الخاطب مما يرضى دينه وخلقه فلا تلتفت إلى هذه الرؤى، بل لو كانت أمها موجودة وقالت لا تزوج هذا الرجل والرجل فيه خير وفيه صلاح لا يطاع، لا تطاع في هذا، وإنما ينبغي أن تكون معها بالكلام الطيب واللين. وكيف إذا كانت رؤيا أو مناما لا تلتفت إليه، المهم أن يكون الرجل في صلاح وفي خير وصاحب خلق.
يعني مثل هذه المرأة قد يكون هناك تكون
يتوقع، قد يكون نعم،
يعني
ليست كل مرأة
مثلا أو كذا،
قد يكون نعم وقد تكون تريد هذا الرجل أو لا تريد الخير لهذه المرأة، وقد تكون المرأة مخلطة في يقظتها فلا تكون الرؤية صحيحة، قد تكون من الشيطان.
أبو خالد من الإمارات يقول هل المشي بين القبور بدون حذاء
أو حافية؟ نعم، السنة أن لا يمشي بين القبور وهو منتعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه وقد لبس عليه، فقال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتك، وهذا صحيح رواه أبو داود بسند صحيح. فأهل العلم يقولون إذا مشى بين القبور ليس في المقبرة، المقبرة حين لها طرق فمشي في الطرق ما في إشكال، لكن المقصود إذا كان بين القبور يمشي بين القبور فلا ينتعل إلا لحاجة، إما لحرارة الرمضاء حرارة الشمس أو لوجود شوك ونحو ذلك، فالأولى أن يخلع عليه. وأما ما جاء في الحديث أنه يسمع قرع نعالهم فهذا الغالب أن القبور تكون في نهاية المقبرة ولا يكون بين القبور.
أحيانا مع الزحام التزاحم لقبر شخص ما نرى بعض الأشخاص قد يطأ فوق القبر، يعني
نعم إذا كان ما تعمد فلا بأس، ما لا يضره ذلك. أما إذا كان متعمدا فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس على القبر، لأن هذا إهانة لصاحب القبر، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا.
أبو خالد أبو سأل عن بقايا الأكل أثناء الصلاة، قد يكون في البندق
يعني إذا كان شيئا يسيرا في مما يعرق بالأسنان ولا ينبغي الإنسان أن يبتلعه، لكن لو ذهب شيء لا يضره، لأن هذه البقايا قليلة جدا ولا تعتبر طعاما، وإنما هي بقايا الطعام والقليل المختفر فلا يضره ذلك.
كيف نجمع بين قول عز وجل اكره الدين وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟
نعم، ما في تعارض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث يفسر بعضها بعضا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما أعطاه الراية في خيبر قال انفذ حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فإنهم أسلموا هذا الحمد لله حصل المقام، ما أسلموا تعرض عليهم الجزية وهي دفع مال مقابل كونهم في حماية الإسلام وإبقاهم على دينهم ومعابدهم، طبعا في غير جزية العرب. فإن أبوا يأتي القتال، فلا أحد يكره على أن يدخل في الإسلام، لكن إذا لم يدخل في الإسلام ما الأمر لا يلزم به، يأتي إلى الجزية، إن دفع الجزية فنعم، إن لم يدفع يأتي مسألة القتال، فالقتال هو آخر شيء.
أحيانا يعني يتكلمون عن لا إكراه في الدين، بمعنى أن الإنسان حتى له حرية في دخول الإسلام أو خروج منه.
لا، هو لا إكراه في الدين من جهة أنه لا يكره على الدخول في الإسلام، لكن من دخل في الإسلام ثم أراد أن يخرج منه لا يمكن أن يقبل منه هذا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، لأن الإنسان إذا دخل في الإسلام فالإسلام هو أعلى شيء، فكونه يخرج منه إلى أديان باطلة ومنسوخة حينئذ يقتل، لأنه لا خير في إنسان انتقل من دين سليم صحيح إلى أديان منسوخة أو محرفة.
يعني هل هناك حكمة من هذا؟ يعني
في قضية
يعني قتل المرتد مثلا؟
نعم، هذا قتل المرتد، لأن الناس لو دخلوا في دين الإسلام ثم انجفلوا عنه قد يكون دخولهم أيضا لمآرب، لإفساد، لغرض من أغراض الدنيا، لكن لما يعلم أنه إذا دخل في هذا الدين أنه إذا خرج منه فإنه يقتل مرتدا، لن يدخل إلا إنسان صادق في إسلامه. ثم أيضا لحماية الناس في عقائدهم، أنهم ما يخرجون عن طريق الجنة والطريق السالك إلى طريق النار ثم يتركون، ما دام أن المفسد الذي يقتل نفس واحدة مثلا أو مفسد يثمر مخدرات أو كذا يقتل، فكيف بمن يغير دينه فيفسد عقيدته وربما أثر على غيره؟
شكرا قدر أبو
السيد، الله يجزاك
خير. الشكر كذلك لكم أنتم أيضا في الأخوات على حسن متابعتكم، وأبدا نلقاكم إن شاء الله، أستودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.